ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار اليوم الأحد 29 من شهر 10 سنة 2023. عناوين الأخبار: استمرار مفاوضات جدة بين الجيش والدعم السريع وتضارب الأنباء حول التفاصيل. الدعم السريع يشن هجوما على القيادة العامة والمدرعات والمهندسين وتواصل السيطرة على نيالة. أكثر من 120 وفاة و 6000 إصابة بالكوليرا وحمى الضنك وظهور حالات كوليرا في جبل أولياء. مقتل 100 من القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح منذ اندلاع الحرب. ووالي شمال دارفور يؤكد استمرار عضوية الدعم السريع في لجنة أمن الولاية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. تواصلت مفاوضات جدة بين الجيش والدعم السريع بتسهيل من الوساطة السعودية الأمريكية وسط تضارب الأنباء حول تفاصيلها. وذكرت قناة الشرق بأن الجلسة الافتتاحية التأمت بحضور الطرفين بعد تمكن الوساطة من معالجة خلافات بين الطرفين تتعلق برفض قوات الدعم السريع مشاركة السفير عمر صديق في الجلسة الافتتاحية وحصر ذلك بين رئيسي الوفدين، بينما رفض وفد القوات المسلحة ذلك. من جانبه قال ياسر عرمان القيادي في الحرية والتغيير في تدوينه على منصة إكس أن على السفير عمر صديق والفلول الابتعاد عن مفاوضات جدة، داعيا لدعم طرفي التفاوض وعدم التوقف عند الإجراءات. من جانبه أكد عروة الصادق القيادي في الحرية والتغيير أن الاتفاق بين الجيش والدعم السريع لن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي وعلني قبل تنفيذ الشروط واتخاذ التدابير والإجراءات المتفق عليها، لأن ذلك سيؤدي إلى عدم الالتزام بالاتفاق. قصفت القوات المسلحة بالطائرات المسيرة أهدافا في مزارع شمال جبل أولياء صباح الأحد، وشنت قوات الدعم السريع هجوما متزامنا على القيادة العامة وسلاح المهندسين والمدرعات وسلاح الأسلحة يوم السبت. من جانبها أعلنت القوات المسلحة تمشيط محلية أمبدة وقتل العشرات من الدعم السريع واستلام مركبات. واتهمت غرفة طوارئ جبل أولياء الدعم السريع بقصف أحياء جبل أولياء الجنوبية بغنابل بالغازية يومي الجمعة والسبت. وفي الأثناء عاد التيار الكهربائي إلى بعض أحياء مدينة جبل أولياء صباح الأحد بعد انقطاع دام 22 يوما. تواصل قوات الدعم السريع السيطرة على نيالة وسط أنباء النزوح جماعي للمواطنين، وأظهرت مقاطع فيديو حجم الدمار في سوق المدينة، بينما شن الطيران الحربي غارات جوية يوم الجمعة أدت لإصابات وسط المواطنين، وكانت قوات الدعم السريع سيطرت على المدينة يوم الخميس. من جانبه قال ياسر عرمان أن سقوط نيالة أكبر متغير نوعي في دارفور، مبينا أن الحرب الدائرة حرب فلول وخراب. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية وفاة 122 حالة وإصابة أكثر من 6000 بالكوليرا وحمى الضنك. وكشفت وزارة الصحة في تقرير وبائي عن تسجيل 4088 حالة اشتباه بحمى الضنك في 9 ولايات، من بينها أكثر من 330 إصابة مؤكدة و49 حالة وفاة، حيث سجلت القضارف وشمال كردفان أعلى معدلات الإصابة. كما أكدت الوزارة تسجيل أكثر من 2000 إصابة بالكوليرا، من بينها 73 حالة وفاة في 4 ولايات، حيث سجلت القضارف أعلى الحالات. من جانبها كشفت غرفة طوارئ جبل أولياء عن حالة وفاة بسبب تفشي الكوليرا في دار السلام بجبل أولياء. أعلنت الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بولاية الجزيرة في التقرير اليومي لحمى الضنك من 18 إلى 28 أكتوبر الجاري عن تسجيل إصابة واحدة موجبة بحمى الضنك أمس 28 أكتوبر. وأوضح التقرير التراكمي لحمى الضنك عن تسجيل 151 حالة اشتباه بالحمى، منها 127 حالة موجبة بالفحص السريع و2 حالة وفاة. كشفت مصفوفة تتبع النزوح عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 42 آخرين ونزوح نحو 100 أسرة بسبب الاشتباكات في الفاشر يوم الخميس. كما كشفت المصفوفة في تقرير منفصل عن مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين ونزوح 60 أسرة بسبب الاشتباكات القبلية في الدلنج الأسبوع الماضي. أعلنت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح عن مقتل 100 من منسوبيها وإصابة 200 آخرين منذ اندلاع الحرب، مشيرة إلى حيادها في الحرب الدائرة. كما أعلنت القوى المشتركة أنها تمكنت من تأمين 118 شاحنة مساعدات إنسانية إلى إقليم كردفان ودارفور ووصول القافلة إلى الفاشر يوم السبت. أكد والي شمال دارفور نمير عبد الرحمن في مقابلة صحفية عضوية الجيش والدعم السريع في لجنة أمن الولاية حتى الآن، مشير إلى استمرار اتصالاته بالطرفين لمنع التصعيد، وقال أن القوات المشتركة التي تم تكوينها من الحركات المسلحة كافية لتأمين الولاية، ولكنها ليست مقاتلة، بل مهمتها الأساسية هي الفصل بين القوات المتحاربة وتأمين قوافل الإقاسة، وحذر من كارثة على المواطنين في حال انتقال ما جرى في نيالا إلى الفاشر. تنطلق غدا الاثنين حملة وديتوهم وين التي تهتم بقضايا المخفيين قسريا في السودان، ويتجاوز عدد المفقودين في السودان بحسب جهات حقوقية أكثر من 700 شخص، فيما أعلنت الشرطة تدوين أكثر من 100 بلاغ فقدان أشخاص منذ اندلاع الحرب الحالية. ضربت مدينة بورت سودان أمطار غزيرة وسيول جارفة قادمة من جبال البحر الأحمر يوم السبت، وقال المواطنون أن السيول وصلت إلى عدد من أحياء المدينة مع انقطاع التيار الكهربائي من أجزاء واسعة. وقال الدفاع المدني أنه تمكن من إنقاذ 25 راكب بحافلة جرفتها السيول بخور دار النعيم، وأشار إلى تحريك مركبات وأطقم الدفاع المدني مزودة بالمعدات والسباحين بقيادة ضابط والتعامل مع الموقف وإنقاذ ركاب الحافلة. دعت القوى الموقعة على الميثاق الثوري لسلطة الشعب لتكوين أوسع جبهة جماهيرية قاعدية لإنهاء الحرب، وقالت في بيان أنها أجازت خطة العمل المتعلقة بمخاطبة القوى المهنية والسياسية والفئوية والمدنية وقوى الكفاح المسلح وكل قوى المجتمع الحي لتكوين أوسع جبهة جماهيرية قاعدية لإنهاء الحرب واسترداد مسار الثورة. كما أجازت اللجنة السياسية التابعة للميثاق تكوين لجنة المجلس التشريعي الثوري لمتابعة خطوات انتخاب وتكوين المجلس التشريعي الثوري أثناء عملية تكوين المركز الثوري الموحد. يزور وفد من قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان في الأول من شهر 11 القادم بدعوة من سلفا كير. من جهة أخرى التقى وفد رفيع المستوى من الجبهة الثورية السودانية بقيادة الهادي إدريس والطاهر حجر نائب رئيس دولة جنوب السودان رياك مشار، وأشاد الوفد بمجهودات جنوب السودان في استضافة مباحثات الأطراف الموقعة على اتفاقية سلام السودان وسبل تنفيذ الاتفاقية. كما تطرق اللقاء إلى أهمية دعم منبر جدة لتحقيق السلام الشامل بجانب التحركات الإيجابية التي تقوم بها القوى المدنية بأديس أبابا. أوصت لجنة عمداء جامعة كسل باستئناف الأنشطة الأكاديمية والإدارية بكل كليات الجامعة يوم 19 من شهر 11 المقبل، بينما أعلنت جامعة العلوم والتقانة استئناف الدراسة في جميع كليات جامعة العلوم والتقانة يوم 12 نوفمبر القادم. وطالبت لجنة عمداء جامعة كسل أمانة الشؤون العلمية بوضع التقويم الدراسي لبعض المستويات بالكلية حسب سعة الداخليات للطلاب والطالبات. كما أعلنت كلية الدراسات العليا استئناف الدراسة يوم 5 من شهر 11 القادم. وأوصت اللجنة بتكوين لجنة التعليم الإلكتروني والانتساب ولجنة نقل الساعات المعتمدة للطلاب الذين يدرسون في غير جامعاتهم، بجانب لجنة مبادرة الجامعة لإعادة إعمار ما بعد الحرب. كشفت وزارة الصحة عن استلام 9 برادات يوم السبت تحتوي على محاليل وريدية وبعض الأدوية المنقذة للحياة مقدمة من المملكة العربية السعودية. وقالت الوزارة أن المساعدات تساهم في تحسين الأوضاع الصحية بالبلاد، خاصة المحاليل الوريدية لمجابهة الأوبئة من حمى الضنك والإسهالات المائية، معلنة أن المنح المقدمة من السعودية أكثر من 100 طن عبارة عن أدوية ومستهلكات طبية. من جهة أخرى تم في بورت سودان تدشين 80 جوال قمح من المنحة السعودية إلى ولايتي شمال وغرب كردفان والتي تمثل نسبة 50% من حصة الولايتين. الخبر الأخير في النشرة: أكد قائد الفرقة 22 مشاه ببابنوس اللواء الركم معاوية حمد عبدالله استمرار القوات المسلحة في تأمين المنطقة ومنع التفلتات الأمنية قائلا: أمن المواطن خط أحمر لا تحاوم فيه. وأوضح قائد الفرقة أن الاجتماع الأمني حضره الناظر الصادق الحريك عز الدين ناظر المسيرية الزرق وعدد من قيادات الإدارة الأهلية بمحلية لقاوة لمناقشة تأمين مدينة لقاوة وما حولها، وذلك بعد هجوم شنته قوات الحركة الشعبية بقيادة الحيلو على المدينة الأسبوع الماضي وأسفر عن إصابة شخصين. مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الستلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستغلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلاً ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج حديث اليوم. نلتقي بالمدير الطبي لمستشفى الجنين التعليمي دكتور مصعب عبد الهادي ليحدثنا عن انطلاق العمل بمستشفى الجنين التعليمي بعد أن تم إغلاقها منذ أحداث الجنينة إبريل الماضي، والعقبات والمشكلات التي تواجه المستشفى. أهلا بك دكتور مصعب معنا في راديو دبنجا. كما هو معلوم أنه بسبب الحرب أغلقت مستشفى الجنينة لشهور وتعرضت لعمليات نهب وسرقة وتخريب، والآن عادت للخدمة. نريد أن تحكي لنا كيف عدتم إلى الخدمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نرحب بإذاعة راديو دبنجا. أول حاجة زي ما قلت، المستشفى تعرضت لنهب وسلب وتخريب بصورة كده مروعة جدا جدا. حتى إحنا لما جينا عشان نفتح المستشفى فكان يعني أبسط الحاجات ما كانت موجودة، حتى شبكة المياه كانت مدمرة تماما، ونظام الكهرباء. فبحمد الله بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك بمجهود المتطوعين الكوادر المتطوعة الموجودة، فالناس جات بنفس وطنية إنها دائرة تقدم ودائرة تخدم، يعني جات بكل أطياف مجتمع الجنينة يعني كويس، فجات حابة إنها تقدم وتخدم. فالناس كاتفت يد بيد، وحتى الجهات اللي كانت موجودة في أرض الواقع كانت يعني لها دور كبير في إنها تقدم وتساهم، يعني حتى في مؤسسات قدمت أشياء ملموسة، يعني دعم ملموس لمستشفى الجنينة. في جهات وفرت وقود، في جهات وفرت معينات، في جهات يعني كل الجهات دي ساهم. بداية كان الجيش كان ساهم بإنه يقدم، كان قدم كم برميل وقود إنه المستشفى كان تبدأ تشتغل. حتى كان البداية كانت في التأمين، فكان في البداية كان أصلا في الموجودة المبادرة الأم، فكانت موجودة اللي هي بتتكون من مبادرة الأطباء والأئمة والدعاء، فكان بياخدوا وقود بيجيوا التأمين عشان يشتغل. بعد ذاك التأمين اتوسع، وبعد ذاك جينا اشتغلنا في فتحنا مستشفى الجنين التعليم. وبعد ذاك ياهو الدعم السريع قام وقدم وقود، والوالي الموجود المكلف حاليا برضو كان بيقدم دعم في منصة التنمية للسلام والديمقراطية، برضو كان قدم الدعم مادي كاش نقدا لمستشفى الجنان التعليمي. ومن هنا نشكر كل الجهات اللي قدمت دعم وساندت الكوادر المتطوعة إنها تقدم وتساهم إنها تقدم خدمة الإنسانية الطبية لإنسان ولاية غرب دارفور بصورة عامة، وإنسان ولاية الجنينة محلية الجنينة بصورة خاصة. فبتعاون وتكاتف كل هذه الجهود، الكوادر المتطوعة الموجودة في مستشفى الجنينة قدرت تقدم خدمات طبية وصحية، والهدف من الخدمات إنها تخدم كل أطياف المجتمع الموجود في الجنينة والمحليات المجاورة. الفكرة إنه الناس دارت تقدم ودارت تخدم.
طيب يا دكتور، ما هو حجم التشغيل وبداية العمل، وهل هناك عقبات واجهتكم ومشكلات؟
طبعا البداية المستشفى تولدت في قسم النساء والتوليد، فكان البداية بقسم النساء والتوليد في مستشفى الجنينة قبل ما يكون المستشفى كان شغال في مركز التأمين. قسم النساء والتوليد أول قسم يتفتح في مستشفى الجنينة يوم 13/6، أول عملية قيصرية كانت تمت في مستشفى الجنينة، وكانت في تحديات حقيقية وإنه الشغل يكون ماشي. كان بيتوافد لنا كل أنواع الحالات، يعني رغم انه كان بس قسم النساء والتوليد ما شغال، حتى كان في حالات جراحيه بتجي كان ندخل العمليات في قسم النساء والتوليد في غرفه العمليات بتاعت النساء والتوليد. بعد ذاك تدريجيا قدرنا نفتح حوادث عام كده داخل مستشفى الجنينه، فكان الحوادث العام ده بيستقبل كل الحالات، سواء كان حالات الاطفال، امراض الاطفال وجراحه والباطنيه، فكل الحالات كانت بتجي في الحوادث العام ده. كان الطاقه التشغيليه ما كانت كامله لأنه الظروف والتحديات، كان الوضع الأمني لسه ما استتب بصورة كافية. فتدريجيا بحمد الله وقدرته يعني حاليا يعني المستشفى قسم النساء والتوليد شغال 24 ساعة، الأطفال شغال 24 ساعة، الجراحة شغال، العمليات المجدولة ومحولات قسم المسالك البولية وجراحة الكلى برضو شغال، الحضانة شغال 24 ساعة، التغذية قسم التغذية شغال 24 ساعة، الحوادث العام شغال، في قسم خاص بحالات الدرن بيقدم علاج والعلاج متوفر الحمد لله، وفي قسم للدعم النفسي ومعالجة حالات الاغتصاب برضو شغال. دي الأقسام الحاليا شغالة على مستوى المستشفى الجنينة. والأقسام اللي إنه قابلة إنها تشتغل، يعني كمثال إنه قسم غسيل الكلى والعناية المكثفة هيشتغل في القريب العاجل مع قسم الباطنية، هيكون بصورة بكفاءة عالية جدا جدا إن شاء الله في الفترة القريبة. دي كلها بمجهود الكوادر المتطوعة الموجودة طيلة الفترة اللي هو 4 شهور دي ومن غير أي مقابل. البداية زي ما بقوله كادر الموجود على مستوى المستشفى الجنينة، يعني له الشكر والتقدير والتحية لوقفته طيلة 4 شهور، وكان لحد الآن متطوع من غير أي مقابل. تحديات اللي كانت بتواجهنا بصورة كبيرة إنه ما في جهة بتدعم النازل في بداية، لحد ما جات منظمة أطباء بلا حدود فمسكت جزء اللي هو الأطفال والتغذية، وبقت تدعمه بدعم لوجستي ودعم بتاع أدوية، وبقت تحفز جزء من الكوادر الموجودة في الأطفال والتغذية. بالنسبة لباقي الأقسام يعني شغالين بصورة تطوعية، ولحد الآن يعني ما قصروا ولا أكلوا ولا أملوا، ويهروا خاتين في بالهم إنه الإنسان بتاع الولاية الموجود ده لازم يقدم له الخدمة. دي من أكبر العقبات إنه الناس مطبعة لفترة طويلة، ودي تحدي كبير بالنسبة لنا. اما بالنسبه كان برضو في عندنا مشكله بتاع الوقود، وعندنا مشكله بتاع ياهو الكهرباء. الوقود دي كان ياهو كان كنا بنعاني بصوره كبيره لانه المستشفى ما قايم بطاقه كامله وما في جهه بتوفر الوقود. الجهات اللي كانت بتوفر يعني كانت ما بتوفر بصوره مستمره زي ما سميت الجهات، كان في البدايه كانت بتوفر بس يعني حاجه كده لانه بتمشي، فكان تحدي كبير الوقود لانه كان حتى سعر الوقود كان غالي والإعاشة بتاع الكوادر. فبحمد الله وتوفيقه يعني الكهرباء دخلت الخدمه، حلت لنا مشكله كبيره، وحتى المنظمه كان استلمت انها تكفل انها تشغل البابور حتى لو ما في الكهرباء العامه، وتكفل بوقود البابور. دي أبرز التحديات اللي كانت بتواجهنا، وقدرنا الحمد لله بفضله قدرنا نتجاوزها وكذا.
حسب المعلومات إن هناك نقص حاد في الأدوية، خاصة الأدوية المنقذة للحياة، وهل هناك جهات وعدتكم بتوفيرها؟
أيوة، هو طبعا فعلا دي حقيقة إنه في نقص حاد بالنسبة للأدوية المنقذة للحياة على مستوى مستشفى الجنينة. زي ما بقولوا عيد بعيد تجع بعيد، فالمستوصفات الخاصة رغم انه الخدمة عندها ممكن تكون غالية جدا جدا لكن موفرة جزء كبير او مخففة عبء من مستشفى الجنينة التعليمي. الادوية المنقذة للحياة صح في نقص بالنسبة للادوية المنقذة للحياة، صح كان في الامدادات دي كان في جزء من الادوية وكانت بتتوفر، وزي ما بقولوا الامداد بتاعه يعني شبه انه قرب يخلص. صح في منظمات كان وعدت انها تقدم وتدعم، حتى منظمة اطباء بلا حدود صح فعلا مسكت الاطفال، وزي ما بقول شالت عبء كبير لانه شايف انه أطفال ده يعني ممكن يكون أكتر شريحة محتاجة خدمة في الفترة دي، فقدرت توفر لهم الخدمة. باقي الأقسام دايما أقول بالموجود الناس قاعدة تقدم الخدمة. وبالنسبة للحلول المطروحة، المنظمات بالذات منظمة طباب الحدود التزم إنها توفر الأدوية المنقذة للحياة.
أيضا بسبب الحرب هناك عدد كبير من الكوادر الصحية نزحوا، وبعض منهم لجأ إلى دولة تشاد، فكيف استطعتم تقديم الخدمة الصحية في ظل نقص الكوادر الطبية خاصة الأطباء والإخصائيين؟
والله طبعا دي واحد من إفرازات الحرب، إنه دائما يكون في لجوء وتشرد ونزوح زي ما يقولوا، يكون في مضاعفات منها الجهل والفقر والسقم، فهذه كلها مضاعفات متوقعة أو إفرازات من إفرازات الحرب. وجزء من زملانا ورفاقانا جزء فقدناه من ربنا يرحمهم ويتقبلهم، وجزء لجوا ونزحوا. وفضل الله وحمده يعني الكادر الموجود يعني صبر، الكادر الموجود على مستوى الجنان كان صبر، قدر يوصل رسالة إنه الإنسان الموجود ممكن يقدم خدمة. بنتمنى انه حتى الناس النزهوا واللجوا برضو ديل اهلنا وزملاننا وكده، فبرضو هم ما قصروا قاعدين يقدموا خدمة بهناك يعني بالامكانيات اللي عندهم والعلم اللي عندهم فالكادر الموجود رغم انه كان بسيط قدر يقدم خدمة، صبر. ولحد الان في البشرات انه الجزء من الكادر بدأ يرجع يعني، حتى المشو شريك المشو غريب النزهوا واللجوا كلهم بدأ يرجعوا يعني، حسي في تعافي، وجزء كبير يعني من زملاننا بدأ يرجعوا يعني بدأ يساعدونا يعني. كان حتى في البداية كان زي ما يقولوا الكمية بتاعت المرضى والبتاع كان مال كمية الكبيرة يعني، زي ما قلت لك كان بدينا احنا بالنساء والتوليد، الشريحة الموجودة او الفئة الموجودة من الكوادر الموجودة كانت بتقدم خدماتها في النساء والتوليد، كان يعني عدد كان كفاية. بعد ذاك يا هم زيادة العدد يا هو الحمد لله بدأ الكوادر بدأت ترجع وبدأ يكون في تعافي. بنتمنى انه الانسان يعني الكوادر الموجود سواء كان نزح او لجأ يجي يقدم خدمة، وما مهم انت قاعد هنا قاعد هنا، كل الخدمة انت قاعد تقدمها للانسان يعني كويس، والخدمة الانسان ما بتتجزأ.
طيب دكتور، ممكن أن تصف لنا حجم التردي على المستشفى، وهل في حدود طاقتكم الاستيعابية؟ وأيضا في حديث عن وجود عدد من الجرحى بتلقون العلاج بالمستشفى، فياريت لو أديتنا عددهم.
بالنسبة للسعة الاستيعابية والتردد الكلي يعني حاليا يعني خلال الشهر الفات يعني قدرنا نقدم خدمة لثلاث ألف من المستفيدين يعني أو من المرضى أو يزيد. السعة الاستيعابية لمستشفى الجنينة يمكن يتحمل أكبر من كده، لأنه قدرنا نقدم خدمة للعدد الكبير ده في فترة شهر أو دل فترة الشهر الفات بس، وفي عدد تراكم يعني ممكن يكون أكبر من كده. بالنسبة لأنه في فعلا ممكن يكون في جرحى بيجوا كويس وبتلقوا الخدمة، بتبدأ من الحوادث هناك بتنفرز الحالة، بعد ذلك بيتم تقييمه، لو محتاج عملية إطارة بيتم نقله طوالي لغرفة العمليات، وبيتم إجراء العملية على حسب لو كان عملية استكشاف أو عملية نظافة تحت نظافة الجرح تحت البنج. بيتم فعلا تقديم الخدمات لكل مواطني ولاية غرب دارفور الموجودين، بغض النظر إنه هو تابع لأي جهة تابع لأي فئة تابع لأي هنا، لأنه دي خدمة إنسانية وبتتقدم لكل إنسان في أي مكان وفي أي زمان.
طيب من خلال التردي الكبير للمرضى، هل لمستم أي وباء جديد؟
بالنسبة للفترة الفاتت يعني كان أكبر الحالات كانت بتجينا أو التردد الكلي أو التردد الكبير كان بالنسبة للحالات أو معظم الحالات كانت حالات الملاريا، وبعد ذلك بتجي الإسهالات ومع سوء التغذية، فدي كانت أكبر أو التردد يعني بالنسبة للحالات الأكثر شيوعا كانت أهل الملاريا والإسهالات، فكان بيكون بكمية كبيرة وبنسبة عالية جدا جدا. والحمد لله لحد الآن يعني ما لمسنا أي صورة من صور الوباء على مستوى الجنينة، فدي على حسب استقصاءاتنا الحالية يعني. يمكن يكون في جهات تخصصية أكثر ممكن تفيد أو تفتي بالصورة. في الختام بشكر إذاعة راديو دبنجا لإتاحة لنا الفرصة إننا نقدر نعبر أو نقدر نوصل رسالة الكادر المتطوع في مستشفى الجنينة. نتمنى إنه الوضع يتعافى والسودان كله يتعافى وكل نازح وكل لاجئ يرجع لبلده. البلد محتاجة أولاده إنه يخدموا ويقدموا، ومهما كان الحرب صح دي فرازاتها والناس ترجع وتتقبل بعض يعني كويس، فالمستشفى قدرت تقدم رسالة إنه الإنسان ممكن يدمر والإنسان ممكن يعمر، فالناس تجي تعمر وتخدم. شكرا إذا راديو دبنجا.
شكرا لك الدكتور، وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا، وذكر محدثنا المدير الطبي لمستشفى الجنينة التعليمي دكتور مصعب عبد الهادي، وإلى أن نلتقي في حديث آخر.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أكملت الحرب الدائرة الآن في العاصمة الخرطوم شهرها السادس ودخلت الشهر السابع. ملايين الفارين حكوا قصصهم لأقربائهم وأصدقائهم. في راديو دبنجا نتيح الفرصة للمواطنين لسرد حكاياتهم، فكل حكاية تختلف عن الأخرى.
الحرب كان مفاجئ علينا شديد. يعني يوم السبت 15 ابريل واحنا صايمين رمضان وعادي يوم عادي هيبدا. كان
اليوم حكاية منى زوجة وأم لعدد من الأطفال.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عاوز أقول أول حاجة يعني في تجربة تخيل لي من ربع أي مواطن سوداني يعني في الفترة ما بين 15 أبريل منذ قيام الحرب في السودان. أول حاجة رغم الاحتقان السياسي اللي كنا يعني إحنا معاصرين الفترة ديك والاستعدادات اللي كان بنسمع بيها وإنه في توترات بين الدعم السريع والجيش، لكن ما كنا متخيلين ممكن يعني مستبعدين إنه في ممكن تقوم حرب في السودان. في المقدمة أنا الأولى اللي بقوله يعني كنا حاسين إحنا هنقدر نتجاوز يعني الشعب السوداني وإرادته والقوى المدنية وكده. دي المقدمة إنه هيتجاوزوا الحاجة دي لأنه السودان ما هيخون عليهم. دي أول حاجة. الحرب كان مفاجئ علينا شديد. يعني يوم السبت 15 أبريل وإحنا صايمين رمضان وعادي يوم عادي هيبدأ. كان كنا دا بنتهينا من الامتحانات عند ولد ممتحن سادس، انتهينا من الامتحانات وكان الأسبوع اللي قبل العيد والناس كعادتها بتبدأ تفكر بعد في موضوع العيد وهتعمل شنو كده. صحينا الصباح على اتصال، صحيت الصباح على اتصال إنه في اطلاق نار في المدينة الرياضية. والاتصال ده كان بالذات لأنه أنا عندي ولد بيطلع يوم السبت، كان المدرسة عنده دروس خاصة في المدرسة، هو ما عارفة بسموها دروس إضافية اللي هي بتكون في السبت لاستعداد الامتحان الأساس بعد الامتحان التجريبي. سبحان الله كان اليوم ده أجز وأنا كنت نايمة عادي، لكن كانت الوالدة وعندي بنات اثنين ما في شيء في زيارة بيتين برا البيت. فأول حاجة فكرت فيها إنه زي عادتنا يعني من الفترة بتاعت التوترات الأخيرة في السودان إنه الزول يكون قاعد في بيته، يعني ما كان في أبعاد كبيرة يعني تحصل، لكن الأضمن إنه الناس تكون في بيتها. فاتصلت طوالي وصحيته من النوم لأنه كان رمضان يعني الفترة ديك، تعالوا ورسلت إنه يجوا البيت. أول حاجة ضمنت أولادي يكونوا معي، أمي وأولادي يكونوا معي، يكونوا قاعدين مع بعض. وما كنا عارفين بعد الحاجة لحد ما شغلنا الجزيرة، فجانا بكمية النيران بعد ضوء الضرب في الغيادة وفي ناس ميتين يعني مدنيين. يعني الحاجة لسه أنا ما قادرين نستوعب الحاجة دي. المهم تواصلت من يوم السبت 15 أبريل إحنا في حالة ترقب في التلفزيون بنتابع بس وبنعاين. يعني أنا ما الأيام ديك فقدنا فيها بوصلة الزمن، يعني ما قيرة ما عارفين، بس قاعدين منتظرين تحصل حاجة. نسمع إنه الحرب وقفت، العيد جاي، يعني الناس لا تحتفل بالعيد لا ما وقفت الحرب. حصل انه بعد ده يعني الحاجه اللي انا بتذكرها انه احنا انا لحد ما طلعت من بيتي كنت متابعه انه بعد ده بقت في ضرب شديد، بتابع الناس اللي في الاحياء الثانيه. بعد ده انه في ضرب كان في بحري، والضرب قريب من البيوت. لحد الآن هنا كنا متخيلين موضوع نزاع بين طرفين بس، وإحنا كمدنيين ما هيكون يعني هنكون قاعدين في بيوتنا وفي أمان. لحد ما شفت بعد ده بقت رسائل في الواتس وفي التلفزيون، السوق المركزي اتحرك، المحطة الوسطى ضرب في شارع، شفت شارع المعونة، شفت خراب ما عادي، وشفت حرق المصانع الحاجة دي، وإنه الحرامية والناس المساجين اتفكوا. وفي الناس يعني في الأيام العادية كان في خوف، بيجا في يعني حس إنه الأمن ما يعني الناس كان بتأمن نفسها أحيانا إنه بيكون يعني جيران وكده، لو في حاجة الناس بتقوم تعمل دوريات، لكن القصة بعد كده أكبر من كده. المهم بقى في نزاع، انه انا بقيت افكر انا معايا الاولاد انه لو احنا وصلونا على الحراميه، ابسط حاجه انه اذا كان دي سرقه المؤسسات العامه بالطريقه دي، بالتالي هتكون في البيوت. وبقينا نفكر في الطلوع حقيقي، وانا بفكر في الطلوع يعني 10 ايام انا كنت في نزاع. تبقى بعد في كل اسره كان، واعتقد دي كان النقاشات الدائره، ناس تطلع ولا تقعد. أنا من كنت شايفة إنه لازم نطلع، لأنه إذا أنا هقعد في محل ما فيه أمان ما هقدر أكون معي أولادي وأسرتي وبوضع ده. جات الأدهى من كده، الناس بقت تخزن طبعا في الحاجات في البيت عشان ما تطلع، تكون بعيدة عن مرمى النيران يعني والخطر يعني. الحكاية ما وقفت، بقينا في مشكلة في إنه كيف تجيب العيش، كيف تجيب خضارك، كيف الناس كان خاطة في البيت. لكن كل ما تمشي الأيام بقى المخزون، تحس إن المخزون بتاعك يمكن يقطع والحرب ما واقفة والحكاية بقت أعنف. المهم لما حاول أتحرك شفت إنه حتى اللي كان البنزين يعني ما في غلا، قالوا إن البنزين بقى ب30,000، تتصل على بتاعت الحال إلا تكون ما في وزول قاعد، ركشة ما في، الناس اللي ممكن تعمل معهم في التحرك تتحرك براك، هتجي ماشي بنغات ارتكازات للدعم السريع في المناطق اللي احنا فيها، وانك كيف تتعامل معهم. وتجي تشوف لقطة انه واحد يقول لك وقعت فوق دهانة، واحد صابته رصاصة طايشة، يعني الحاجات بقت كده تديك ابعاد تانية. فعلى كده غرات الطلوع، غرات الطلوع بدأت الاستغلال بتاع المواطنين نفسهم لبعض، لانه طبعا فيها مخاطرات. المهم اتفقت مع اتصل ب كم جهة من الأهل من المعارف، إنه نمشي وين نمشي وين نمشي وين. حاولت نمشي البلد، بقت مشكلة العربات الباصات، إذا نقطع كوبري ونمشي بدرمان أو تمشي خرطوم البحري، أو نتحرك أنا والأسرة كلنا نقطع محلات بعيدة برجلين ومع وجود حرامية ومتفلتين في الشوارع. القصة بقت معقدة شديد، كله معالات العقد لينا. المهم انه انا باتفاق مع قريبي خالتي اللي كان هو دار يتحرك سوق اولاده برضو يطلع، لانه كان الضرب جنبه شديد شديد، لانهم يعني يومين ثلاثة كان تحت السرائر، يعني انا الضرب كان بين الجهتين. فقلت له خلاص انا بطلع معك وين اي محل، بس نطلع قبل ما ابقى طريق نتقفل ما نقدر نطلع خالص. كان بتصل على بتهايس، اتفق معه انه طلع. المهم بعد ما جهود لقى بتهايس قال انه بمبلغ كبير عشان نطلع من البلد، فقررت الطلوع. المهم مع النوم حقتي كده اتصل علي ابن خالتي وقال لي انه بتاع الهايس جاي علينا حسي الكلام ده، احنا خلاص انا اداب كان نمته طوالي قمت فبعينت كده لبيتي، دخلت شلت غيارات لكل واحد من أسرتي، غيارات تكون أبسط ما يكون، كل حاجة في البيت زي ما هي. ما في زمن، لما العشر دقائق ده هو كان وصلني تقريبا، وكان هناك في اللحظة دي في حريق في المصانع. ولما عينت بالبلكونة شفت إنه الشارع، حسيت بإنه إحنا في يوم القيامة يعني بجد كده. أول فيلم من الأفلام اللي بشوفها لما تحصل فوضى في محل، شفت الناس دي، كمية من الناس، ناس جاية وناس شايلة وراجعة فسحة كبيرة. ورجعت طوال وباستعجال، بشلت الشنطة شنطة حق الظهر لا أكتر. الوالدة كانت بتقول لي شيل حاجات تعيننا هناك، ما كان في زمن، لأنه يا داب إحنا ننزل وخفنا إنه لو شلنا حاجة هناك نتعرض للنهب في الشارع. شفت المنظر ده حقيقي، أكتر حاجة كانت مخيفة منظر الناس نازل، مواطنين عاديين متحركين بكميات بأفواج، يعني بس الحج يعني ناس جاية وناس ماشية وشايلة أي حاجة ممكن نزول تخيلها، الزيوت دي شفتها شايلينها، سرقوا الكرين، العربات، الغسالات، الثلاجات، المكيفات، الناس اللي ماشيه برجلينا شايله كل ما ممكن يشال باليد. المهم المنظر كان مخيف حقيقي. في اللحظه دي انا ما كان في اي حاجه افكر فيها غير انه اطلعوا بس، وبس بغيارات تعيننا كل حاجه في محلها في البيت، حتى الثلاجه باكلها اللي عملناه خليناه. وطلعنا لما طالعين احنا بالعربيه بنشيك في الناس، وطلعنا حتى يعني حفاظه بخط فيها مويه ما كان في زمن، لانه بتاع الهاي ذاته بقى ماشي بشكل مخيف وسط الناس، يعني انت بتحس انك ممكن تتعرض ناس نازل لو حاطوا بينا كده ممكن يوقفونا. ده اللي شعوره كنا حاسين بيه، يعني انه في هلع، هلع على السرقه، هلع على النهب. يعني انا لسه ما كان في دخل البيوت، لكن كنت متوقعه دي الخطوه الثانيه، وسبحان الله بعد ده طبعا حصلت. المهم طلعنا من ولايه الخرطوم، مشينا بشوارع جانبيه، تحركنا بشرق الجزيره. اول محل الزول حس فيه بانه هو في امان لما جينا طلعنا، وصلنا منطقه تقريبا المناطق نهايه بحر دي، انت طالع من البحر من شرق النيل، ومضوم بان والمحلات دي، لقينا الناس واقفين. انا كنت مخلوعه الناس واقفين ليه، اكتشفت ان هم دار يدونا مويه. ولما طلعنا وصلنا لحد قبل رفاعه والمناطق دي، بعد بقت مويه وعيش وبيصروا عليك. شربنا مويه حقيقه، المويه كان عندها طعم لانه يداب هدينا، كنا بس بنعاين لبعض واحنا بامان، لانه كنا حاسين انه احنا هيجي لحظه ما هنقدر نطلع، ما في حاجه تطلعنا، ما في عربيه ممكن تطلعنا. كنا طلعنا وبعد ده في مطر حتى صبت خفيفه كده واحنا في الشارع وماشيين. المهم وصلنا، كنا مستأجرين بيت بسعر غالي جدا عشان نقعد فيه، وبقينا هناك في ولاية الجزيرة. وبقى بعد التفكير في انه الحرب هتقيف برضو ما وقفت، استمر شهرين، وبقى انه هل هنرجع ما هنرجع، بقت الامور ما واضحة. الحرب افرزت اكتر حاجة مؤلمة هي الاستغلال اللي ممكن يكون تم للناس، استغلال من بداية بتاع العربية. المشوار يكون بين 100 و 150 في العادي، احنا دفعنا فوق 500. ايجار بيت كان ممكن يكون ب 50 60 في الاول، 30 في الايام العادية، احنا استأجرناه تقريبا فترة دي كان ب 300. قبلنا باقل الوضع عشان نقعد يعني في امان. وده اللي حصل، بقينا قاعدين. وكالعادة كل الناس في السودان متخيلين ان الحرب هتقيف، كل مرة تفاوض وكل مرة هدنة وكل مرة، وما حصل جديد. وبعد ده الموضوع من شهر شهرين بقينا كيف نطلع من هناك، هنستمر كده كيف؟ بقت المزألة انه ما في حيط، حتى ما هنقدر نكون بالوضع ده. رجعنا نطلع كيف من المحل اللي احنا فيه؟ ما عندنا فيه بيت، ما عندنا فيه حاجة. طلعنا بعد ده قررت نمشي نهاجر. ليه؟ لأنه الحياة هتكون أسهل بحسابات مادية، حسابات استقرار. بقى الواحد البحث بس عن الأمان، والبحث عن أنك تكون عايش في تكون أولادك عايشين. طبعا الشيء المؤسف أنه تعددت تسمع أنه كسروا البيوت، حصل السرقات، ما هنعمل شنو، هنقول زينا وزي الناس. لكن إذا كان الحرب ضرت بالناس وكانت المدنيين، احنا دفعنا الثمن لانه طلعنا خلينا كل حاجه ورانا. يعني الواحد بيكفو انه يكون قاعد في اربع حيط وهو بحاسب الامان مع عائلته. اذا كان دي في منطقه الحرب، ما في منطقه الخرطوم، ما في طلعنا برا، تبقى انك كيف تامن الحياه الكريمه لعائلتك، لانك انت هتتعرض انك انت يا تستاجر، والايجارات بقى طبعا اسعار خرافيه إذا كان مفروش أو إذا فاضي وتعرف تأسس وإنت طلعت ولا حاجة. إذا عاوز ترجع هتجازف في الخرطوم، بتعايل بعد لنفسك إنك إنت أولادك وأسرتك محتاجة لك، هل ممكن تعرض نفسك للخطر ولا تشتري الأمان لنفسك؟ أنا اعتبرت إن الخيار الأفضل إنه زول يخلي أي حاجة وراه، ما لم نعرف إنه الخرطوم أمان ما نرجع تاني، لأنه بقينا كل مرة بنسمع أحداث وراحوا ضحايا. وعشان نطلع من الولايات الجزيرة لازم نمر بالخرطوم. أنا قررت أني ما أعمل كده، ما أمر، لأنه معي أولادي، ما هعرضه للخطر، أولاد شباب. فطلعنا برضو بعد بطريق عطبر مدني هيا شارع بورسودان، واللي هو بهيا عشان عطبره 18 ساعه بالباص غير التكاليف العاليه طبعا لنقل اسره، ومن هناك للشماليه، وبقت رحله البحث عن الهجره. دي تقريبا ملخص المعاناه، لكن المعاناه الاكبر احساس انك انت فقدت كل شيء، وانك حاليا بتبحث بس عن انك انت تعيش حياه كريمه، حياه كريمه انت واولادك.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أنا مستنفرة والحمد لله بإرادتي أنا جيد. مجرد ما سمحت إنه يعني الغايد أمر بالاستنفار يعني حاجة لا حرام ولا أي حاجة، إنه الشيء الاستنفار ده ذاته يعني أنت بتقدر تحمي نفسك تحمي وطنك.
أسماء محمد الأمين إحدى النساء السودانيات اللائي لبينا دعوة القائد العام للجيش السوداني للانضمام لمعسكرات تدريب النساء في ولاية الجزيرة وسط السودان. مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. إذن في حلقة اليوم معسكرات لتجنيد النساء في السودان وناشطات يعتبرنها دعوة لاستمرار الحرب. وبدأ أن المتطوعات دفعن في الانخراط في المعسكرات بعد تجرعهن معاناة قاسية أثناء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث تسيطر على مخيلات غالبهن مرارات الاغتصاب والتشريد واحتلال المنازل، فكانت الرغبة في الاستعداد لمواجهة السيناريوهات الأسوأ والدفاع عن أنفسهن لأي انتهاكات هي دافع كبير للتدريب وفق تأكيدات مشاركات.
يعني حاجة كويسة في حق المرأة الاستنفار، وأنا بناشد من هنا أي واحدة ليها الحق وليها إنها دارة تجي تلتحق معانا هنا في المعسكر تتدرب، وإن شاء الله يتم التدريب بطريقة كويسة وما في أي حاجة إن شاء الله. نحن ده كله من أجل الوطن، من أجل سوداننا الحبيب.
بعد الدعوة التي وجهتها أسماء للنساء للالتحاق بمعسكرات التدريب، هل توجد أصوات أخرى معارضة ومؤيدة لها؟
والله يا أخي موضوع كون النساء يستنفروا أنا ما شايف الحاجة دي غريبة. النسوان ممكن يستنفروا لكن استنفارهم يكون عبر تقديم المساعدة، مساعدة والجرحى بالذات يعني الكوادر الطبية ممكن يقدموا يد المساعدة في الميدان.
بالنسبة للاستنفار أنا شايف إنه يعني الاستنفار لابد منه، لأنه النساء يعني حاجة كويسة جدا إنه أنا أقدر أدافع عن نفسي، أدافع عن عرضي، أدافع عن أي حاجة بتمسني أنا، سواء كان أولادي سواء كان الوطن أو أي حاجة.
أنا ضد استنفار النساء، يعني أنا بؤمن بأن المرأة دي هي شريكة في الحياة، شريكة في كل شيء. إذا كان هنالك عدو من الخارج يمكن النساء يحملن السلاح يشاركن الرجال في تحرير الوطن أو في الدفاع عن الوطن، فأنا برأ أن النساء بدل ما يستنفرن للقتال ويكون وقود للحرب وينفخ فكر الفتنة، من باب أولى أن يكون همزة وصل العمل خير ويقود المبادرة.
والشاهد أن مبادرة دعوة التجنيد شهدت اتساعا وشرعت عدد من الولايات في تنفيذها، حيث انطلقت في بورسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر وولاية نهر النيل وولاية الجزيرة. إحسان عبد العزيز قيادية سياسية وناشطة في حقوق الإنسان والمرأة ومنسقة حملة نساء ضد الظلم.
تجنيد النساء أو بشكل عام التجنيد المدنيين تم بعد دعوة القائد العام للجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، قدم دعوة للاستنفار العام والتصدي لقوات الدعم السريع، وذهبت موجة الاستنفار لتشمل النساء، وبالفعل تم فتح عدد من المعسكرات لتدريب النساء، منها معسكر نهر النيل ده تم فتحه في أغسطس، وتم استيعاب النازحات والفرات من جحيم الحرب في الخرطوم، تم استيعابهم في هذه المعسكرات، وعلى حسب معلوماتي يعني بلغت عدد المجندات يمكن أكثر من 200 مجندة، وأيضا تم فتح معسكر بولاية البحر الأحمر ببورسودان وأيضا بالنيل الأزرق. دي كلها يعني تعتبر إقحام للمدنيين في هذه الحرب التي ليس لهم فيها ناقة ولا جمل. نحن من منطلق دفاعنا عن حقوق الإنسان وعن النساء بشكل خاص بنرفض تجيش المدنيين وإقحامهم في هذه الحرب، وإن دل تجيش المدنيين وبما فيهم النساء يدل على شيء ما يدل على يعني الرغبة في استمرار الحرب وإطالة أمد الحرب يعني. لذلك نحن كداعين لوقف الحرب وكرافضين للحرب بنرفض تجنيد النساء وفتح المعسكرات الاستنفار من الجنسين يعني، لكن خاصة النساء لأنه فيه استغلال كبير لظروف النساء يعني للأسف. وبالتالي نحن بنرفض رفض تام تجنيدهم وبنعتبره زي ما أنا ذكرت إنه ده دعوة لاستمرار الحرب. الحديث عن دوافع تدريب النساء بهدف الدفاع عن نفسهم وحمايتهم من الاغتصاب، هذه هي دعوة حق ورضا بها باطل حقيقي. ما الهدف دفاع النساء عن أنفسهم؟ أبدا يعني. إذا هو فعلا حصلت اغتصابات كثيرة في هذه الحرب، إذا كان في جهة بتحمي هؤلاء النساء وبتحمي المدنيين بشكل عام، هي القوات النظامية، هي دي مهمتها إنها تحمي المواطن السوداني من الممارسات والانتهاكات. يعني أنا كيف أدرب المواطن عشان يحمي نفسه؟ طيب والقوات النظامية دي هي أساسا مهمتها شنو يعني؟ عموما المبررات يعني مبررات يعني غير مقنعة، مبررات هلامية لاستقطاب النساء، وهي في الغالب الدعوة لتجنيد النساء زي ما أنا قلت يعني لاستغلال ظروف النساء المادية بعد الحرب والعوزة والحاجة، وأيضا استغلال لمرارات النساء التي فقدن الزوج أو الابن أو الأخ في هذه الحرب الكارثية التي يدفع ثمن المواطن العادي. دي أسباب تم استغلالها وتم الدفع بالنساء في نحو المعسكرات باستغلال هذه الظروف لصالح التجنيد والاستقطاب للحركة الإسلامية. صراحة الحركة الإسلامية والكيزان والمؤتمر الوطني هم يعني كل هدفهم إنه العودة إلى السلطة وإعادة سيطرة على الدولة السودانية وعلى الشعب السوداني. يعني كان لهم القدح المعلّ زي ما بيقولوا في أسباب هذه الحرب، وبالتالي يعني ده استغلال لظروف الناس للمزيد من السيطرة وللمزيد من التجنيد والاستقطاب لدائرة الحركة الإسلامية. ونحن بالنسبة لنا دي مسألة مرفوضة، وإنه استغلال ظروف المواطن السوداني في الحرب وإقحام المدنيين في هذه الحرب دي بتعتبر جريمة يجب المحاسبة عليها.
بعد دعوة القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان للاستنفار والتصدي لقوات الدعم السريع التي تتهم بارتكاب انتهاكات واسعة، هذه الدعوة خلفت موجة استهجان على الصعيدين المحلي والعالمي وأثار تدشين مراكز تدريب والتي تضم ما يقارب 500 مجندة تتراوح أعمارهم بين 17 عام و 50 عام، أغلبهن من النازحات اللائي فررن من الحرب في الخرطوم، حفيظت مجموعة من الحقوقيات والمحاميات والمدافعات عن حقوق النساء واعتبرنها إرجاع لسطوة النظام البائد واستمرار للحرب. نفيس حجر رئيس هيئة محامي دارفور وعضو لجنة محامو الطوارئ والمدافعة عن حقوق النساء:
طالعنا يعني في الأيام الفاتت أخبار بتقول إنه في مراكز بتاع التجنيد للنساء في بعض من ولايات السودان، مثلا شرق السودان ونهر النيل وغيرها من الولايات. ده مؤشر خطير جدا، وحتى في الخبر الوارد بإنه حتى في نساء دون سن 17، وده فيه مخالفة واضحة وصريحة لاتفاقية الطفل اللي موقع عليها السودان. دي مخالفة لأنه الاتفاقية نصت نص واضح في تعريف الطفل في أنه هو دون سن 18، وبالتالي يعني دي جريمة إذا كان المجندات دون سن البلوغ دون سن 18. إضافة لأنه حتى المرأة من حقها إنها هي تنضم للجيش أو لأي واحدة من القوات النظامية طالما هي طائعة مختارة، ولكن الآن البيتيم ده هو تضليل للنساء، عايزين يزجوا بيهم في حربهم وما عندهم قدرة ليها ولا قوة. فالناظر للموضوع المجموعات البيتيم تدريبة دي بتدرب في فترة زمنية بسيطة جدا وبتواجه أعتى الخصوم في الحروب يعني، ودي مشكلة يعني. مع الحرب الدائرة دي ما كفيلة بدعك من النساء يعني، حتى الرجال يعني بيحتاجوا لتدريب قوي جدا حتى يقدروا يخوضوا المعارك اللي أفرقت الخرطوم من سكانها وأفرقت ولايات دارفور وكردفان من سكانهم، والآن أغلب المجندات هم من النازحات. الآن يعني حتى النازحات بيعانوا الأمرين، هم تم إخراجهم من ديارهم بواسطة الحرب، تم تهجيرهم، وبعد ده تتفتح مغار للتدريب والتجنيد عشان ما يخوضوا غمار الحرب الغايمة الآن، واللي هم أصلا ما كانوا جزء منها بل هم ضحايا للحرب دي. إذا كان التجنيد ده بعد انتهاء الحرب في وضع مستقر، وضع ما فوق شكلي من الحرب الغايمة دي، كان أنا بقول لك ممكن يكون في تدريب من حق النساء إنه يتجندوا ينتموا لأي مؤسسة نظامية، ياخذوا مرتباتهم من الدولة. الآن في جيش، والجيش ده هو وظيفته الأساسية حماية المدنيين من ضمنهم النساء. كلام ده بيدل على إنه الجيش السوداني أصبح عاجز تماما عن حماية المدنيين، بدليل إنه الآن هو لجأ لتجنيد أضعف الفئات اللي هم النازحات. يعني الآن النازحات هم محتاجات لأنه الناس تقف معاهم وتدعمهم ويرجعوهم لمنازلهم. الآن بيفتحوا لهم معسكرات للتجيش، وده مدخل الحرب الأهلية، وده مؤشر خطير جدا. أنا بتمنى إنه النساء السودانيات يعني انتبهوا للحاجة دي. الآن نحن نساء ما عندهم علاقة بالحرب الغايمة في السودان، بالتالي طرفين النزاع هم أوغدوا النار دي وهم اللي بيطفوها. فمشاركة المرأة في حرب مثل الحرب الغايمة دي، أنا بعتقد إنه المرأة يعني شاركت في حاجة خطيرة جدا، ونتائجها حتكون وخيمة على الشعب السوداني.
ومن جانبها أبدت مبادرات نسوية في السودان قلقها من الاستقطاب الحاد للنساء وتجيشهم والمظاهر العسكرية في المدن والقرى الآمنة ودخول قوات نسوية جديدة دائرة الاقتتال، يشير لاستمرار الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع. وهذه المبادرات تساءلت أين الجيش الذي يصرف من الميزانية العامة للسودان؟ الدكتورة إحسان فقيري الرئيس السابق لمنظمة لا لقهر النساء السودانية والمدافعة عن حقوق النساء.
أنا بفتكر إنه استنفار النساء الآن للدفاع عن أنفسهم، أفتكر في أي دولة عندها جيش يدافع عن المواطن. يعني أنا أفتكر دي دعوة خبيثة لكي نجعل الحرب حرب أهلية تشمل كلنا، وبالتالي هذه الدعوة ليست دفاعا عن النساء، وإنما زيادة رقعة الحرب وجعلها حربا أهلية. صحيح النساء نحن كنساء محتاجات نستعمل يعني نتعلم مهارات كيف نتجنب الاغتصاب في الحالات السلمية، وده موضوع آخر لابد نحن نشوف ندرسه كيف، وكيف نعلم النساء كيف النساء تكتسب مهارات للدفاع عن نفسها في حالة الاغتصاب. والموضوع ده فعلا يعني مهم، لكن استنفار النساء عشان حمل الأسلحة الآن تدريب في وقت ضيق عشان يدفع عن نفسهن الآن، أنا أفتكر يعني في حالات الحرب صعب جدا كيف ندافع عن أنفسنا. مش في جيش دفع إلى 80% من الموازنة العامة عشان يدافع عن المواطن. أنا أفتكر دي دعوة خبيثة بتحمل في طياتها زيادة رقعة الحرب، جالها حرب أهلية وحرب مستمرة. أن إحنا عشان ندافع عن النساء وندافع عن الأطفال وندافع عن الوطن يجب إيقاف الحرب فورا.
وفي الختام، يرى مراقبون أن الحل لإنهاء الحرب في السودان ليس في تجنيد النساء والشباب بقدر ما هو الجلوس للتفاوض وسد الثقرات.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيبة السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف. فنقول أوقفوها، لا للحرب.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأحد 29 من شهر 10 سنة 2023. استمرار مفاوضات جدة بين الجيش والدعم السريع وتضارب الأنباء حول تفاصيلها. القوات المسلحة تقصف أهداف في شمال جبل أولياء بالمسيرات وعودة التيار الكهربائي إلى أجزاء من المنطقة. قوات الدعم السريع تشن هجوما متزامنا على القيادة العامة وسلاح المهندسين والمدرعات يوم السبت. ياسر عرمان، سقوط نيالة أكبر متغير نوعي في دارفور، وهذه حرب فلول وخراب. القوات المسلحة تعلن تمشيط محلية أم بدة وقتل العشرات من الدعم السريع واستلام مركبات. قوات الدعم السريع تواصل السيطرة على نيالة ونزوح جماعي للمواطنين، والطيران الحربي يشين غارات جوية. أكثر من 4000 إصابة بحمى الضنك، من بينها 49 حالة وفاة في 9 ولايات، والقضارف وشمال كردفان تتصدران الولايات. أكثر من 2000 إصابة بالكوليرا في جميع أرجاء البلاد، من بينها 73 وفاة، والقضارف تسجل أعلى الإصابات. غرفة طوارئ جبل أولياء تكشف عن حالة وفاة وتفشي الكوليرا في دار السلام بجبل أولياء. غرفة طوارئ جبل أولياء تتهم الدعم السريع بخصف أحياء جبل أولياء الجنوبية بقنابل غازية يومي الجمعة والسبت. مصفوفة تتبع النزوح تكشف عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 42 آخرين ونزوح نحو 100 أسرة بسبب الاشتباكات في الفاشر يوم الخميس. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين ونزوح 60 أسرة جراء الاشتباكات القبلية في الدلنج الأسبوع الماضي. القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح تعلن عن مقتل 100 من منسوبيها وإصابة 200 آخرين منذ اندلاع الحرب. القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح تتمكن من تأمين 118 شاحنة مساعدات إنسانية إلى إقليم كردفان والفاشر. سيول وأمطار، غزيرة تضرب مدينة بورت سودان، والدفاع المدني ينقذ 25 راكب بحافلة جرفتها السيول. القوى الموقعة على الميثاق الثوري لسلطة الشعب تدعو لتكوين أوسع جبهة جماهيرية قاعدية لإنهاء الحرب. قوى الحرية والتغيير، المجلس المركزي تزور جوبا في الأول من شهر 11 بدعوة من سيلفا كير. والي شمال كردفان يؤكد عضوية الجيش والدعم السريع في لجنة أمن الولاية حتى الآن، ويشير إلى استمرار اتصالاته بالطرفين. وزارة الصحة تتسلم 9 برادات من المحاليل الوريدية والأدوية المنقذة للحياة من المملكة العربية السعودية. لجنة عمداء جامعة كسلة توصي باستئناف الأنشطة الأكاديمية والإدارية بكل كليات الجامعة يوم 19-11 المقبل. راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.